بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أنواع. أما الإجماع من جهة كيفية حصوله فهو نوعان: أحدهما الإجماع الصريح، وهو أن يتفق مجتهد العصر على حكم واقعة بإبداء كل منهم صراحة بفتوى أو قضاء، أي أن كل مجتهد يصدر منه قول أو فعل يعبر صراحة عن رأيه. وثانيهما الإجماع السكوتي، وهو أن يبدي بعض مجتهد العصر رأيهم صراحة في الواقعة بفتوى أو قضاء، ويسكت باقيهم عن إبداء رأيهم فيها بموافقة ما أبدي فيها أو مخالفته. أما النوع الأول وهو الإجماع الصريح، فهو الإجماع الحقيقي، وهو حجة شرعية في مذهب الجمهور. وأما النوع الثاني وهو الإجماع السكوتي، فهو إجماع اعتباري، لأن الساكت لا جزم بأنه موافق، فلا جزم بتحقق الاتفاق وانعقاد الإجماع، ولهذا اختلف في حجيته، فذهب الجمهور إلى أنه ليس حجة، وأنه لا يخرج عن كونه رأي بعض أفراد من المجتهدين. وذهب علماء الحنفية إلى أنه حجة إذا ثبت أن المجتهد الذي سكت عرضت عليه الحادثة، وعرض عليه الرأي الذي أبدي فيها، ومضت عليه فترة كافية للبحث وتكوين الرأي وسكت، ولم توجد شبهة في أنه سكت خوفا أو ملقا أو عيا أو استهزاء، لأن سكوت المجتهد في مقام الاستفتاء والبيان والتشريع بعد فترة البحث والدرس، ومع انتفاء ما يمنعه من إبداء رأيه لو كان مخالفا، دليل على موافقته الرأي الذي أبدي، إذ لو كان مخالفا لما وسعه السكوت.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا، اللهم ربنا زدنا علما. اليوم نبدأ في مسألة جديدة من المسائل التي تبحث في باب الإجماع، ألا وهي ما تتعلق بأنواع الإجماع. عرفنا الإجماع، تكلمنا عن حجيته وعن مستنده وعن شروط انعقاده وعن إمكان انعقاده. اليوم يبدأ الشيخ رحمه الله في الحديث عن نوع آخر من أنواع المباحث المتعلقة بالإجماع، ألا وهو: هل الإجماع نوع واحد أم أنواع؟ ما تكلمنا عنه عن الإجماع هل هو كله ينحصر في نوع واحد ولا ثاني له، أم أن هنالك أكثر من لون أو نوع من أنواع الإجماع؟ الواقع أن الإجماع له أكثر من نوع، ولكن الإجماع ليست له أنواع، ليس أنواعا وإنما نوعان فقط. إما أن يكون إجماعا صريحا، أو يكون إجماعا سكوتيا. هذان هما نوعا الإجماع في كلام الأصوليين. فلذلك قال الشيخ: أما أنواعه، أما الإجماع من جهة كيفية حصوله فهو نوعان، فهو نوعان. أحدهما الإجماع الصريح، قال الشيخ: وهو أن يتفق مجتهدو، هذا خطأ مطبعي، صححوه، أنا عندي مجتهدي، عندكم كذلك؟ مجتهدو، إذا الخطأ في هذه النسخة، أن يتفق مجتهدو العصر على حكم واقعة بإبداء كل منهم رأيه صراحة بفتوى أو قضاء. الإجماع إذا صدر بصريح العبارة، كل من هو من أهل الإجماع، من هو، من هم أهل الإجماع؟ المجتهدون، أحسنتم. فلا بد أن يعني تراعوا هذا، ليس الإجماع ليس لكل من هب ودب، إنما الإجماع له أهله، فأهل الإجماع هم المجتهدون في كل عصر من العصور. إذا صدر من هؤلاء المجتهدين بصريح العبارة أن الحكم في كذا كذا واجب، حرام، مندوب، مكروه، محرم وما إلى ذلك، مباح، إذا صدر بصريح العبارة هذا يسمى، واتفقوا كلهم، تكلم هذا المجتهد وسمعنا من هذا المجتهد وسمعنا من ذاك المجتهد، كل مجتهدي العصر إذا تكلموا بصريح العبارة فماذا يسمى هذا؟ يسمى إجماعا صريحا، إجماعا صريحا. طيب، الإجماع الصريح قد يتفرع إلى نوعين فرعيين، يكون بالقول ويكون بالفعل. إذا تكلموا هذا قول، طيب إذا عملوا عملا، كلهم عملوا وعملوا على طريقة واحدة، هل يمكن أن نأخذ من هذا إجماعا صريحا؟ نعم، فالإجماع الصريح إما أن يكون قوليا وإما أن يكون فعليا، واضح الآن؟ فليس معنى ذلك أنه لا بد أن يتكلم، يعني إذا عملوا عملا فعلوا فعلا كلهم اتفقوا على فعله على نوع معين، هذا قد ينعقد به إجماع صريح، إجماع صريح، فهذا هو الإجماع الصريح، لا يقبل الاحتمال، يكون بصريح العبارة أو بصريح الفعل، يعني فعل كذا العالم كذا المشاهد كذا فعل. لو فرضنا مثلا، يعني أضرب لكم مثالا كيف يمكن هذا في الحج مثلا، هنالك مسائل في الحج فيها اختلافات، فيها خلافات، حكم المبيت في مزدلفة، حكم الرمي قبل الظهر أو بعد الظهر، يعني خلاف في بعضها قوي وفي بعضها ضعيف، لكن المقصود أن مسائل الحج فيها اختلافات بين العلماء. لو تصورنا من باب التصور العقلي أن المجتهدين كلهم حجوا ورأينا هذا يفعل كذا، هذا يفعل مثله، هذا يفعل مثله، إذن دليل على أنه إجماع صريح بالفعل، واضح؟ إذن هذا معنى قولهم أن الإجماع الصريح قد يكون قوليا وقد يكون فعليا. وبالمناسبة ذكرت لكم العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله في الدرس الفائت، أليس كذلك؟ العلامة الشنقيطي مما ينبغي لطالب العلم أن يقرأ له، هذا من إذا كنا نسمع بالأئمة الشافعي أبي حنيفة أحمد ولم ندركهم مالك، مشايخنا الذين أدركوا العلامة محمد الأمين الشنقيطي يشبهونه بهؤلاء، يعني رجل يعني فتح الله عليه كثيرا، وليس بعيدا توفي كما قلت لكم في عام 1973 للميلاد، أي 93 للهجرة عليه رحمة الله. أذكر مما بلغنا من ترجمة حياته، قلت لكم إنه توفي متى توفي؟ بعد الحج قلت لكم في ذي الحجة ودفن في مكة، يعني هو ساكن في المدينة ولكنه مات فيه ولم ينقل، لم ينقل جثمانه إلى المدينة بل دفن في مكة، وصلى عليه صاحبه العلامة الوالد سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن بازم عليهم جميعا رحمة الله. فمما حكي لنا أنه ربما في هذا الحج أو في الحج الذي قبله لا أذكر، لكنه في إحدى سنوات حجاجه حج مفردا، حج مفردا لم يتمتع ولم يكن قارنا. والشيخ ابن باز رحمه الله كان يلحظه يراقبه، فعلم أنه مفرد، علم أنه مفرد، قالوا هذا الحج أظن في نفس الحج الذي مات فيه، نعم عليهم رحمة الله، هكذا العلماء. سأله الشيخ بن باز كأنك أفردته، قال نعم أنا أفرد، يعني حججت مفردا، حج إفراد. فسأله السؤال الآخر هنا الأهم، هل تراه هو الأفضل؟ هل تراه هو؟ قال لا، ولكنه بلغني أن بعض الناس ينكرونه، فأردت أن أثبت بفعلي أنه يجوز. قال ليس هو الأفضل بلا شك، لكن بلغني أن بعض الناس ينكرونه. وفي الواقع في ذلك الوقت الشيخ الألباني كان ينكره عليه رحمة الله، هذا الشيخ الألباني أيضا توفي رحمهم الله جميعا، من اجتهاده أمور اجتهادية، اجتهاد الشيخ الألباني رحمه الله أداه إلى أن قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز للإنسان أن يحج مفردا، لا بد أن يتمتع، لا بد أن يتمتع، هذا اجتهاده رحمه الله تعالى. وخالفه كثير من أقرانه بما فيهم الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين، كلهم يرون أن الحج أنواع ثلاثة أنواع، قران إفراد وتمتع. ومنهم الشيخ العلامة الشنقيطي بل حج مفردة، قال لأثبت أنه من أنواع الحج المشروع، لكن هل هو الأفضل؟ قال لا، أنا ما أقول أنه الأفضل، الأفضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ حج قارنا، النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ولكنه رغب الصحابة في التمتع، هو نفسه حج قارنا ورغبهم في التمتع، وقال لولا أنه ساق هديه من المدينة المنورة لحج متمتعا. وهذا مستند العلامة شيخ الألباني في قوله بأنه لا يجوز إلا التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتى لو أني ما سقت الهدي أنا أيضا لحججت لجعلته تمتعا، لكن أمر اجتهادي عليهم رحمه الله، الذي عليه جمهور الأمة اليوم أن الحج أنواع ثلاثة، كل جائز، إن شئت حج مفردا أو قارنا أو متمتعا. لكن يكفيكم أن تأخذوا درسا من هذا، أن صدور هؤلاء العلماء واسعة، صدورهم واسعة، في حج واحد اجتمع الشيخ ابن باز والشيخ العلامة الشنقيطي، والشيخ ابن باز ربما حج قارنا أو متمتع، والشيخ الشنقيطي حج مفردا، عليهم جميعا رحمة الله. ويعني أعاننا الله على أن نستفيد من آدابهم الجمة، يعني تكون الصدور واسعة، الأمور الاجتهادية لا تعامل معاملة الأمور القطعية أبدا، الأمور الاجتهادية لا نعاملها كما نعامل أو كما نتعامل مع المسائل القطعية المعلومة من الدين بالضرورة. طيب نعود إلى الإجماع، لكن سبحان الله الدرس الماضي ذكرنا الشيخ شنقيطي رجل يعني أنا ما أدركته كما قلت لكم، أنا ذهبت المملكة في عام 1990، يعني بعد وفاته بكم؟ تقريبا 20 سنة بعد وفاته، أنا ما أدركته، لكن من الذين أدركوه شيخنا شيخ أمين الله إبراهيم أبونا المشهور ببابا مدينة، شيخنا من تلاميذ الشيخ الشنقيطي مباشرة، درس عليه في المدينة وحكى لنا حكايات من الشيخ مباشرة. قال لنا شيخ أمين الله إبراهيم عليه رحمة الله الحب الأنون العفوف جزاه الله عنا خيرا، قال يوم من الأيام قال أنا أنظر إليه أقول هذا ليس إنسانا عاديا، ولا يمكن أن تكون علومه كلها بالتعلم، لا بد أن يكون هنالك سر. قال الشيخ أنا قلت هذا في نفسي، قلت هذا الرجل لا هذا ليس عاديا، لأنه هو مما ذكر لنا كتاب أضواء البيان، تسمعون عن أضواء البيان، من أجل كتب التفسير. حكى لنا الشيخ أمين إبراهيم رحمه الله وأكده لنا غيره من مشايخنا أن هذا كله من إملاء من دروسه، لم يدخل مكتبة حتى يجلس ويؤلف، يتكلم والناس يكتبون. هذا الذي صار أضواء البيان في إيضاء القرآن بالقرآن، كتاب جليل، كتاب جليل. فحتى أنتهي من حكاية شيخنا شيخ أمين الله إبراهيم، قال فكنت في درسي وانتهى الدرس والجميع يخرج واحد بعد الآخر وأنا جلست. يعني درس مفتوح ليس في الجامعة، له درس في الحرم، كان يدرس الناس في الحرم، وكرسيه ورثه عنه الشيخ عطية محمد سالم أقرب تلاميذه إليه القاضي في المدينة المنورة، أيضا توفي رحمه الله تعالى. يعني نحن أدركناه يلقي الدرس في نفس مكان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وأظن بعده ما أدري من جاء من مشايخه، لكن الكرسي مشهور وفي وسط المسجد. الشاهد قال كل واحد يخرج وأنا جلست، حتى لم يبقى إلا أنا والشيخ. قال يا ولد ماذا تريد؟ كلهم ذهبوا. قال أنا عندي سؤال. قال عندك سؤال؟ طيب فضل. قال الشيخ أمين إبراهيم رحمه الله تعالى، قال أنا قلت للشيخ يا شيخ أريد إلهام. لأن شيخ أنا من نيجيريا، يعني قال الشيخ تريد ماذا؟ لا أنا أريد تعطيني الهام. يعني لا يمكن أنك مجرد قراءة يعني وصلت إلى ما وصلت لي من هذا العلم البحر. شوف العلماء الربانيين لم يتهموا لا في عقيدته ولا في منهجه ولا في شيء، قال تريد إلهاما؟ قال أنا سأعطيك إلهاما. هكذا قال سأعطيك. قال الشيخ أمين ففرحت فرحا شديدا، أن الحمد لله اليوم هو الذي كنت أنتظره. قال فتهجهت له أن يعطيني إلهاما، قال أنا سأعطيك. قال فقال تريد إلهام؟ نعم. قال هذه الآية واتقوا الله ولا فاتقوا واتقوا الله ويعلمكم الله. قال هذا إلهام. قال يا شيخ هذا إلهام؟ قال هذا إلهام. اتق الله يعلمك الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. جيد أن نتذكر مشايخنا وعلماءنا وأخلاقهم الراقية حتى نتأثى به. شوف التعامل بين الشيخ يعني كان بإمكان الشيخ أمين أن يتهم الشيخ أمين إبراهيم، لأن يعني هذا الولد ربما يعني يريد السحر، يريد كذا، ما فعل، قال بل وجهه إلى ما هو أفضل. فقال لنا الشيخ هو أيضا أعطانا هذه القصة كي نستفيد، قال اتقوا الله، هذه خلاصة القول. قال لنا بعد ذلك شيخنا أمين إبراهيم قال هذا ونحن في المدينة، زارنا في المدينة أذكر جيدا كنا في شقة فضيلة الشيخ دكتور إبراهيم عبد الباقي محمد ابن الشيخ عبد الباقي في إيو عليهم رحمة الله جميعا، كنا في غرفته ذكر لنا هذه القصة قال فاتقوا الله كما قال لي شيخ، تريد العلم اتق الله، بتقوى الله يعطيك العلم بإذن الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. إذن الشاهد أن الإجماع ربما يكون فعليا بفعل المجتهدين، وضربنا مثالا بما فعله شيخ محمد الأمين شنقيطي، يعني عمل عملا لم يقل قولا لكنه عمل عملا، فإذا عملوا كلهم بنفس الوطيرة بنفس الطريقة ربما انعقد ذلك إجماعا، ويكون إجماعا صريحا ويكون إجماعا. بالمناسبة وشيخنا شيخ أمين إبراهيم حكى لنا أن شيخ أمين بعد ذلك زار مركز في أجيجي، والشيخ أمين ما زال طالبا، وحكى لنا قصة جديدة أيضا أحكيها لكم. قال لما جاءنا شيخ محمد الأمين شنقيطي وهم طلاب، يعني شيخ أمين إبراهيم وزملائه كانوا طلاب، قال كنا ذاك الوقت يعني شباب نتحدى أي واحد يتحدث بالعربية ولا يلحق، يعني ننظر إذا أخطأ في النحو أو في الصرف. قال هذا الذي تعودناه أننا نرصد أخطاء. قال فهذا الرجل تكلم ربما ساعات ولم نجده يخطي ولو في كلمة. قال من ذلك وقلنا هذا الرجل ليس عادي، حتى قبل سفري إلى المدينة قال زارنا وأنا طالب في مركز التعليم العربي في أبيجي، ورأينا عجبا، يعني أحثكم اقرأوا للمشايخ ومنهم الشيخ محمد الأمين شنقيطي تستفيدوا علما جما، يعني رجل بحر وربنا يعني رزقه من أبنائه علماء أيضا، يعني له ولدان فقط هما مشايخنا، الأستاذ الدكتور مختار ابن محمد الأمين الشنقيطي هو أول من درسني أصول الفقه في المدينة، أول أستاذ لي في أصول الفقه، والولد الآخر أيضا الأستاذ الدكتور عبد الله ابن محمد الأمين هو أستاذ في التفسير. والناس قالوا في حياة الشيخ ما اشتهر إلا بهذين العلمين، اشتهر بأصول الفقه وبالتفسير. شوف كيف يعني أفابه الله، فصار أحد ولديه جبلا في أصول الفقه والآخر صار قمة في علم التفسير، حفظهم الله تعالى وجزاهم الله عنا خيرا. نرجع إلى درسنا، إذن فالإجماع يكون صريحا ويكون سقوطيا، الصريح قد يتفرع إلى فرعين قولي فعلي. نعم اقرأ. وثانيهما
الإجماع السكوتي، وهو أن يبقي بعض مجتهد العصر رأيهم صراحة في الواقع بفتوى أو قضاء ويسكت باقيهم عن إبداء رأيهم فيها بموافقة ما أبدي فيها أو مخالفته.
طيب إذن هذا هو الإجماع السكوتي، الإجماع الصريح كل يتكلم كل يعمل. في الإجماع السكوتي البعض يتكلم والبعض يسكت، البعض يعمل والبعض يسكت، فهذا الذي يسمى بالإجماع السكوتي، لكن بشرط أن لا يظهر من الساكت ما يدل على مخالفة، لأن إذا قال قولا خالفه هل ينعقد إجماع؟ لا، إذا عمل عملا خالفه. يعني مثلا الآن كلهم قالوا لا يجوز إلا حج تمتع، وجاء كما جاء شيخ محمد الأمين شنقيطي فحج مفردا، هل يحتاج أن يتكلم؟ لا يحتاج، الإجماع لا ينعقد بهذا، لكن إذا سكت ولم يظهر منه ما يدل على مخالفة ما اشتهر من قول أو فعل فهنا يقال انعقد إجماع سكوت. نعم نعم. ويسكت باقيهم أن إبداء رأيهم فيها بموافقة ما أبدي فيها أو مخالفته. نعم أي حتى بالموافقة، لأنه إذا أبدوا موافقة ماذا صار؟ صار إجماعا صريحا. انتقل من سكوتي الى صريح، يعني سواء تكلموا او عملوا بموافقة او بمخالفة يخرجه من دائرة الاجماع السكوتي. ان كان بالموافقة صار من الاجماع الصريح، وان كان بالمخالفة لم ينعقد اصلا اجماع. فهذه الضوابط بها ينضبط تعريف الاجماع السكوتي. نعم. اما النوع الاول،
وهو الاجماع الصريح، فهو الاجماع الحقيقي، وهو حجة شرعية في مذهب الجمهور. واما النوع الثاني وهو الاجماع السكوتي، فهو اجماع اعتباري، لان الساكت لا جزم بانه موافق، فلا جزم بتحقق،
لا جزم
بتحقق الاتفاق.
لا، لأن الساكت لا جزم بأنه موافق، أيوة، فلا ونعقاد الإجماع. طيب ماشي. ولهذا
اختلف في حجيته.
نعم.
فذهب الجمهور إلى أنه ليس حجة، وأنه لا يخرج عن كونه رفع بعض أفراد من المجتهدين.
نقف هنا. الآن بدأ الشيخ في الحديث عن الحجية، حجية النوعين من أنواع الإجماع. هل الإجماع صريح حجة أو ليس بحجة، أو الإجماع سقوط حجة؟ فعند الجمهور كما مر بنا أغلب علماء الأمة يرون أن الإجماع الصريح حجة، لا إشكال في هذا. طيب، قال: وأما النوع الثاني، قال: ولهذا اختلف في حجيته. فذهب الجمهور إلى أنه ليس حجة، هذا الكلام ليس دقيقا، ليست فيه دقة. نعم. الخلاف في حجية الإجماع السكوتي عندنا على الأقل ثلاثة أقوال، ليس قولا واحدا، ويصعب أن نقول جمهور على واحد من هذه الأقوال الثلاثة. الإمام الشافعي رحمه الله وكذلك المالكية هم الذين قالوا بعدم الحجية، يعني ولا أرى أنه لا يمثلون الجمهور. إذا قلنا الشافعي والمالكية هل يمثلون الجمهور؟ لا، يعني لذلك ليس دقيقا، الأمر ليس دقيقا، لأنه كما سيأتي الأحناف وكذلك الإمام أحمد بن حنبل يرون أنه حجة. إذن يصعب أن نقول جمهور، كأن الكسبتين هنا متكافئتان، المالكية في جانب ومعهم الإمام الشافعي والحنفية في جانب ومعهم كذلك الإمام أحمد في رواية عنه رحمه الله تعالى. طيب، إذن خلاصة الأقوال الثلاثة في حجية الإجماع السكوتي، كما قال الشيخ، ذهب بعضهم، لا نقول الجمهور، إلى أنه ليس حجة، بل تفصيل هذه الأقوال على هذا النحو. القول الأول قالوا هو ليس بإجماع وليس بحجة، ليس بإجماع وليس بحجة. طيب، القول المقابل لهذا هو إجماع وهو حجة، هو إجماع وهو. هنالك قول ثالث يقول هو ليس بإجماع ولكنه حجة، ليس بإجماع ولكنه حجة، وهذا قول أبي هاشم ومال إليه الآمدي وغيره من الأصوليين، أنه نعم لم يتحقق فيه شرط الإجماع الشرعي ولكنه حجة. أما الشافعي والمالكية فهم الذين ذهبوا إلى أنه ليس بإجماع وليس بحجة. طيب، ليس بإجماع وليس بحجة. أما الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وكذلك جمهور الحنفية ماذا قالوا؟ قالوا إنه إجماع وإنه حجة. فذهب أبو هاشم ومال إليه الآمدي رحمه الله رحمهم الله إلى أنه ليس بإجماع ولكنه حجة. هذا هو التفصيل في المسألة. نعم تفضل. الوقت دهمنا. طيب هذه أبي ساعة يعني خداعة. طيب ننتهي من هذه الفقرة. وذهب علماء الحنفية الفقرة التي بعدها.
وذهب علماء الحنفية إلى أنه حجة إذا ثبت أن المجتهد الذي سكت عرضت عليه الحادثة وعرض عليه الرأي الذي أدي فيها فمضى عليه فترة كافية للبحث وتكوين الرأي وسكت ولم توجد شبهة في أنه سكت خوفا أو ملقا أو عيا أو استهزاء لأن سكوت المجتهد في مقام الاستفتاء والبيان والتشريع بعد فترة البحث والجوف ومع انتفاء ما يمنعه من إبداء رأيه لو كان مخالفا دليل على موافقته الرأي الذي أبدي إذ لو كان مخالفا ما سمعه
ما وسعه
السكوت.
طيب بعد أن أثبت الشيخ رحمه الله أن الحنفية وأضفنا إلى ذلك ماذا؟ الإمام أحمد. هذا رأي الإمام أحمد أيضا رحمه الله أنه إجماع وحجة، أن الإجماع السكوت إجماع وكذلك حجة. عندهم شروط بالنسبة للذين قالوا إنه ليس بإجماع ولا بحجة، هم لا يحتاجون إلى وضع شروط لأنهم خلاص قالوا ليس بإجماع وليس بحجة، لكن الذين قالوا بحجيته وضعوا لذلك شروطا. ومن هذه الشروط إذا ثبت أن المجتهد الذي سكت عرضت عليه الحادثة وعرض عليه الرأي الذي أبدي فيها، هذا شرط، يعني لا بد أن يكون عالما بالفتوى القول المشهور. يعني إذا فرضنا أنه لم يسمع به ولم يعلم، هل يسمى هذا أنه سكت عليه؟ إذن هذا الشرط الأول، لا بد أن نثبت أن هذا الرأي بلغه وسكت عليه. إذا وجدنا ما يدل على أنه لم يعلم به فلا ينعقد إجماع، حتى عند القائلين بحجيات لا ينعقد إجماع، حتى عند الذين يقولون بحجيات إذا لم يثبت أن الرأي السائد الذين تكلموا بصريح العبارة لم يثبت أن هذا الرأي قد بلغ السائد فلا يكون ذلك موافقة منه في هذا الرأي، فلا يكون إجماع. نعم. الشرط الآخر، مضت عليه فترة كافية للبحث وتكوين الرأي وسكت، هذا أيضا شرط من شروطه، يعبرون عنه في كتبهم بشرط انقضاء، مر بنا انقضاء إيش؟ انقضاء عصر المجتهدين. هنا يقولون انقضاء فترة التأمل، انقضاء فترة التأمل، يعني لا، المسألة ليس يعني مسألة نريد أن نوقعك في فخ، هل سكت لا، نعطيك فرصة. اليوم بلغوا أن العلماء اجتهدوا وأفتوا بكذا، نعطيه مهلة يتأمل يجتهد في نفسه، بعضهم قال نعطيه 3 أيام، يعني بعض الأصوليين قالوا نعطيه مدة 3 أيام، بعد 3 أيام إذا سكت نقول إنه سكت لأنه راض وموافق، أما نقول له اليوم بعد دقيقة أو بعد ساعة نقول وما دام سكت وهو موافق هذا ليس مقبولا. انظروا الدقة عند العلماء، يقولون لو بلغه أول الشرط لا بد أن يبلغه، فإذا بلغه نقول يلا تكلم أو تسكت، لا ليس هكذا، لا بد من مضي فترة تكفي للتأمل وللنظر وللبحث إذا احتاج إلى بحث، يريد أن يبحث يريد أن ينظر نؤتيه هذه المهلة. فلذلك حدد كل ذلك بعض الأصوليين بثلاثة أيام، قالوا إذا مضت ثلاثة أيام وسكت حينئذ يقول إنه سكت لأنه راض وموافق لهؤلاء، فيكون الإجماع سكوتي. نعم. والشرط الثالث
ولم توجد شبهة
سكت خوفا أو ملك أو عيا أو استهزاء، يعني هنالك موانع، هنالك موانع قد تكون هي التي منعته من الكلام. يجوز يعني مثلا يخاف، ربما هؤلاء الذين أفتوا بهذه الفتوى هم قريبون من السلطان، فهو خائف لو أبديت رأيي الآن سيأتي ضرر كبير علي، هذا يحصل يحصل. فلو عرفنا أن سقوطه من هذا الباب لا يكون سقوطه دليلا على رضاه أو موافقته، فلا يكون ذلك إجماع ولا حجة عند هؤلاء، حتى عند القائلين بحجية الإجماع السقوط. قالوا ننظر في الأسباب، يعني ما سبب سقوطه؟ إذا وجدنا أنه يعني خائف، وجدنا أنه عجز العجز، يعني ربما أصابه مرض منعه من الكلام، أو علمنا أنه في المستشفى يعالج، يعني سيلة فترة ثلاثة أيام في المستشفى نقول مدى ثلاثة أيام خلاص، لا ليس كذلك، يعني نعطيه الفرصة. هذا كله احتياطيات، العلماء احتاجوا احتياطا كبيرا. لذلك ترون أن الذين قالوا بحجية الإجماع السقوطي قالوا بشيء واضح، يعني ليس كل شيء يعتبر أنه سكت خلاص، ولكن إذا وضعنا هذه الشروط وتحققت هذه الشروط فلا مانع أن نعتبر الإجماع السقوطي. قالوا لماذا؟ قالوا لأننا إذا شددنا في أنه لا بد أن يتكلم كل مجتهد حتى ينعقد الإجماع ربما ما وجدنا إجماع في الدنيا، وهذا هو الواقع. نقول لا بد تتكلم. لماذا؟ فهذا هو يعني العنصر الأساس في قولهم بجواز الإجماع السكوتي. قالوا لأن في ذلك يعني قد يتعثر أن نجد في كل عصر كل مجتهد يتكلم يبدي رأيه صراحة، فلا بد أن نعتبر. بل قالوا بعض الإجماعات التي قال بها حتى من ردودهم على أولئك، قالوا الشافعية والمالكية أخذوا بإجماعات الصحابة، قالوا بعض إجماعات الصحابة من قبل الإجماع السكوتي، يعني لم نجد أن كلهم تكلموا، ليس هنالك دليل يثبت أن كل صحابي كل مجتهد تكلم. فقالوا ما أنكرتموه فقد أثبتموه من ناحية أخرى. فلذلك على رغم من أن الشيخ عبد الوهاب الخلاف يميل إلى رأي من يقول إن الإجماع سقوطي ليس حجة، ولعل الصواب أنه حجة إذا توافرت فيه هذه الشروط، وإلا يصعب أن نجد إجماعا صريحا في كل وقت، قد يصعب. طيب نكتفي بهذا، ونسأل الله يعيننا أن نواصل الدرس الأسبوع القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ سؤالا أو سؤالين فقط من أجل الوقت. حبيب نعم. نعم. لكي يبحث عن كتب، هو إذا ليس مجتهدا إذا كان سيحتاج إلى هذا هو الجواب، يعني لا نتكلم عن طويل بعلم، نتكلم عن مجتهد إذا كان سيحتاج يعني يدرس ويتعلم، هذا ليس من أهل الإجماع. فثلاثة أيام تكفي. المجتهد الذي عنده ملكة اجتهاد تكفيه ثلاثة أيام. نعم.
إذا ما لك وطالب
ماذا يا جامع؟
هو قرأ فلا جزم.
أي فأنا فلا جزم. فلا جزم. نعم. هو يعني كلاهما بحسب السياق، لكن يبدو الأقرب فلا جزم. المجتهد لا جزم أنه موافق ولا جزم أنه مخالف. لكن إذا قرأنا بالمصدر يستقيم المعنى أيضا. يستقيم المعنى سواء قرأنا بالفعل أو ب. المصدر. لكن الأقرب أن نقرأ بالفعل. طيب قلنا سؤالين والحمد لله. إن شاء الله نبدأ يعني مبكرا في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم.